أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: القصر حقيقي وغير حقيقي. في بداية هذا البحث نلاحظ أن هناك فرقا بين هذا العنوان وبين عناوين الأبواب المتقدمة، إذ لو لاحظنا العناوين المتقدمة والأبحاث المتقدمة فإنه قد أخذ في العناوين لفظ أحواله، فقلنا مثلا أحوال الإسناد الخبري، وقلنا أحوال المسند إليه، وقلنا أحوال المسند، وقلنا أحوال متعلقات الفعل، فأخذ لفظ أحوال في جميع عناوين الأبحاث المتقدمة، بخلاف هذا العنوان وما بعده من العناوين فلم يقال أحوال القصر. والوجه في ذلك واضح، لأنه بالنسبة إلى الأبحاث السابقة توجد عدة أحوال وطوارئ تعرض الإسناد الخبري مثلا، أو المسند، أو المسند إليه، وكذا متعلقات الفعل. فمثلا المسند له أحوال، تارة يكون متقدما، تارة يكون معرفا باللام، وغيرها من ماذا؟ من الطوارئ والأعراض. أما بالنسبة إلى القصر فهو حقيقة واحدة فاردة لا توجد فيها أحوال. فها هنا في هذا البحث نبحث عن شيء واحد، وهو أن القصر ما هي ماذا؟ ما هي فائدته وما هي تقسيماته حال كونه شيئا واحد لا تأتيه الأحوال؟ فلا معنى للقول أحوال القصر، إذ القصر لا أحوال له.
يعني شيء واحد.
نعم، شيء حقيقة واحد القصر. هذا القصر نبحث عنه ها هنا، ولا توجد عوارض وطوارئ تطرأ على القصر لكي نبحث عنها، بخلاف المسند. المسند تارة يكون معرف، تارة يكون منكر، تارة يكون منون، تارة يكون كذا. فهذه العوارض الطارئة للمسند نبحث عنها، ما هي أثرها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فرع المعنى، لأنه في علم المعاني نبحث عن فرع المعنى. واضح المطلب؟ إذن ولهذا لم يعبر بماذا؟ بماذا لم يعبر؟ بالأحوال القاصرة. وكذلك المطالب الآتية نفس النكتة، الإنشاء، ما قالوا أحوال الإنشاء أو أحوال الفصل والوصل أو أحوال الإيجاز والإطناب والمساواة. في كل الأبحاث التي ستأتي بعد ذلك من بعد القصر النكتة واحدة أيضا، نفس البحث يأتي والسؤال والجواب هو الجواب. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالعنوان. أما بالنسبة إلى الأبحاث التي سنتعرض إليها في هذا المبحث، البحث في باب القصر في عدة مقامات. المقام الأول في تعريف القصر. والمقام الثاني في تقسيمات القصر. والمقام الثالث في طرق القصر، والمقام الرابع في ماذا؟ في الفروق بين هذه الطرق. الثاني تقسيمات القصر، والثالث طرق القصر، والرابع الفوارق بين هذه الطرق. فيكون عندنا كم مقام في البحث؟ عندنا أربع مقامات. الكلام فعلا يقع في المقام الأول، وهو تعريف القصر. وهذا المقام الأول لم يتعرض له الماتن الخطيب القزويني، إنما تعرض له الشارح. فأفاد في ذلك أن القصر لغة هو الحبس. تقول كما جاء في الآية: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات في الخيام. وهناك معنى آخر لغوي ذكر في المطولات، فلاحظ أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي فعرف القصر بأنه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. مثال ذلك لكي يتضح التعريف: عندما نقول إنما النحوي سيبوي، فهنا المتكلم قام بتخصيص النحوي بمن؟ بسيبوي، عن طريق خاص، وهو استعمال ماذا؟ استعمال إنما. فتخصيص النحوي بسيبوي بطريق إنما يسمى ماذا؟ يسمى قصر. النحوي في المثال يقال له ماذا؟ مقصور، ويقال أيضا مختص. وسيبوي يقال مقصور عليه، ويقال أيضا مختص به. ولهذا من هذا البيان نعلم أنه عندما عرف القصر بأنه تخصيص شيء بشيء، الشيء الأول يقال له ماذا؟ يقال له مقصور، ويقال له مختص، وهو في المثال من؟ النحوي. والشيء الثاني الذي دخلت عليه الباء تخصيص شيء بشيء، هذا الشيء الثاني الذي يكون مدخولا للباء يقال له ماذا؟ مقصور عليه، ويقال مختص به. والطريق المخصوص في المثالين ما هو؟ إنما. ولهذا إذا أردنا أن نسمي الأشياء بتسمياتها إذا أردنا أن نعرف القصر ما هو؟ تخصيص المقصور بالمقصور عليه. واضح مطلب؟ تخصيص المقصور بالمقصور عليه، أو تخصيص المختص بالمختص به بطريق مخصوص. لكن في مقام التعريف لم يعبر عن الشيء الأول ويبرز أنه مقصور، والشيء الثاني أنه مقصور عليه، لئلا يلزم الدور في التعريف. إذا قلت أن القصر هو تخصيص المقصور بالمقصور عليه بطريق مخصوص، فيقال حينئذ أن معرفة القصر، معرفة القصر وهو ماذا؟ وهو المعرف، متوقفة على معرفة وتصور أجزاء التعريف. صحيح؟ ها. نقول لماذا يلزم الدور؟ الدور له ماذا؟ لكي نبين الدور كما بينا كثيرا نحتاج إلى مقدمتين، ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، فأي دور لا بد أن يبرز ببيان ماذا؟ ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى نقول فيها رحمك الله، القصر متوقف على فهم المقصور والمقصور عليه. من أين هذه المقدمة؟ ضرورة أن معرفة المعرف وتصور المعرف متوقف على تصور ماذا؟ أجزاء التعريف. فحينئذ القصر حيث أنه معرف متوقف على أجزاء التعريف، فقد أخذ في التعريف حسب الفرض المقصور والمقصور عليه، فصار القصر متوقف فهمه على ما فهم ماذا؟ المقصور والمقصور عليه. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقصور والمقصور عليه متوقف فهمه على فهم وتعقل القصر. من أين هذه المقدمة؟ هي خفية. نقول لأن المقصور والمقصور عليه مشتق، والمشتق هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المبدأ بإضافة شيء، المصدر بإضافة شيء. صحيح؟ فالمشتق متوقف معرفته وفهمه وتعقله على تعقل المبدأ والمصدر. فضارب مثلا هو عبارة عن الضرب بحيثية معينة، صحيح؟ درسنا كثيرا. والمضروب عبارة عن الضرب بحيثية معينة أيضا، حيثية فاعل، حيثية مفعول. فالمشتقات كلها متوقفة على فهم المبدأ، لأنه الفرق بين المشتق والمبدأ أن المشتق هو عين المبدأ بشرط. فحينئذ نقول المشتقات لا يمكن فهمها وتعقلها إلا بتعقل المبدأ، لأنه قد أخذ في حقيقة المشتق المبدأ. وحيث أن المقصور والمقصور عليه ماذا؟ مشتقات. فيتوقف معرفتها على معرفة المبدأ، والمبدأ ما هو؟ القصر. قصرت قصرا، فالقصر هو المبدأ. فالمقصور والمقصور عليه متوقف معرفته على معرفة ماذا؟ القصر. فصدق المقدمة الثانية أن المقصور والمقصور عليه متوقف فهمه على معرفة القصر، ولهذا لم يعبر بالمقصور والمقصور عليه. لماذا؟ لئلا يلزم مثل الدور. قال هذا قال تخصيص شيء بشيء. هذا الشيء الأول في التعريف، هي النقطة الأولى في التعريف، وهو أنه سمينا الأشياء بتسمياتها وبينا لماذا لم يعبر عن الشيء الأول بالمقصور وعن الشيء الثاني بالمقصور عليه. خب، النقطة الثانية في التعريف هو قوله بطريق مخصوص. ما هو المراد من قوله بطريق مخصوص؟ لكي يتضح هذا الكلام، هذا القيد، نقول القاصر له طريقتان. هاي النقطة الثانية في المقام الأول، هاي كله يشير إلى ماذا؟ إلى تحليل التعريف. خب، نقول القاصر يمكن أن يبين ويبرز بطريقين. الطريق الأول القصر والحاصر المستفاد من المادة، وذلك عن طريق استعمال ألفاظ ومواد مخصوصة وضعت للدلالة على القصر، كأن تقول قصرت النحوي بسيبويه، أو حصرت النحوي بسيبوي، أو حور مقصورات في الخيام. هنا هذه التعبيرات الذي استعمل فيها مادة قاصرة أو حاصرة أو مرادفاتها، هذه التعبيرات يستفاد منها تخصيص شيء بشيء، إلا أن هذا التخصيص والحصر قد أفيد عن طريق استعمال المادة وهي قاصرة ومرادفاتها، حيث أن الواضع العربي وضع هذه الألفاظ للدلالة على ماذا؟ على الحبس والقاصر. واضح الفكرة؟
نفس المادة
حصرات والحبسة، حور محبوسات في الخيام، النحوي محبوس في سيبوي، مقصور في سيبوي. هذا هو الطريق الأول، وهذا الطريق الأول خارج عن محل البحث. فنحن في علم المعاني عندما نبحث في القصر لا نبحث عن القصر المستفاد بمفاد المادة، بل نبحث عن القصر بطريق مخصوص غير هذا الطريق. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الحصر المستفاد لا عن طريق المادة، بل المستفاد عن صيغ مخصوصة أو أدوات مخصوصة لا تحتوي على مادة قصر ومرادفاتها. وهذه الطرق لم يدل على التخصيص بالمواد الموضوعة للتخصيص. واضح؟ إذن هذه الطرق لم يدل بها على التخصيص بالمواد الموضوعة للتخصيص، وهذه الطرق طرق متعددة والتي سنبحث عنها في أي مقام؟ في المقام الثالث في طرق القاصر. لكن في الإجمال لكي يكون عندنا ماذا؟ لكي يكون عندنا معلومات إجمالية نقول المصنف سيتطرق إلى 4 طرق من طرق القاصر في هذا الكتاب، فقط نحددها. الطريق الأول العطف، الطريق الثاني النفي، النفي بما أو لا زائد ماذا إلا، فتقول من نحوي إلا سيبوي، ليس النحوي إلا سيبوي، يعني النفي زائد إلا.
نفس
العطف، العطف العطف سيأتي العطف. الثالث إنما، والرابع التقديم، وتوجد طرق أخرى لم يتعرض لها في هذا البحث. إنما تقدم ذكرها سابقا، وهي طريقان فقط أعنونهم تراجعوا. الطريق الأول توسط ضمير الفاصل، ضمير الفاصل إذا توسط بين المبتدأ والخبر فهذا طريق من طرق الحصر. والأمر السادس، هي الخامس له الذي لم يتعرض له هنا، تعرض له سابقا. والسادس تعريف المسند أو المسند إليه بلام الجنس. راجعوا في أحوال المسند والمسند إليه، وفرق أقسام اللام، 7 أقسام لللام. تعريف المسند أو المسند إليه بلام الجنس يفيد ماذا؟ يفيد القاصر. لكن هذا الخامس والسادس لن نتعرض إليه هنا، نتعرض إلى الأقسام الأربعة. فمرادنا من الطريق المخصوص ماذا؟ بعبارة الطرق الأربعة التي سنذكرها هنا. وإلا كعنوان الطريق المخصوص يعني ماذا؟ غير المادة. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمقام الأول من البحث. المقام الثاني تقسيمات القصر. القصر له عدة تقسيمات، ونشير في هذا البحث إلى 4 تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم القصر إلى حقيقي ومجازي. وهذا التقسيم لم يتعرض له المصنف في الكتاب ولا الشارح، لكن لا بد من بيانه لأنه سيشير الشارح إلى بعض الإشارات تتعلق بهذا التقسيم، مما أوجبت التشويش في كلام الشارح حتى سجلت الإشكالات العديدة في المطولات، في الكتب المطولة إشكالات عديدة في فهم كلام الشارح التفتازاني، كلها ناشئة من ماذا؟ أو أكثرها ناشئة من عدم الالتفات إلى هذا التقسيم، فلا بد من بيانه مستقل لكي يتضح على ذلك. في عبارة الكتاب نشير إلى أن هذا إشارة تقسيم كذا كذا، يتضح بعض المطالب في الكتاب. وخلاصة هذا التقسيم أن يقال أن القصر الحقيقي المراد منه في هذا التقسيم هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص مع مطابقته لنفس الأمر والواقع. وبدون عرف تفسير بدون وجود ادعاء للمتكلم. كما لو قلت لا إله إلا الله فهنا المتكلم ليس في صدد الادعاء وفي صدد إعمال المجاز والمسامحات، بل يريد أن يبين أن الألوهية مختصة بالله سبحانه وتعالى، حال كونه يريد الإخبار عن الواقع في ادعاء، في تنزيل، في شيء، في مسامحة، أعمال مسامحة، أعمال ادعاء. لا، يريد الإخبار عن الواقع بغض النظر أن هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، لكن هدفه الإخبار عن الواقع، ويريد أن يطابق كلامه الواقع بدون وجود حيثية دعائية في الكلام. فإذا لو سئلنا ما هو المراد من القصر الحقيقي، تدقق، أخذنا قصر وحقيقي. القصر ما هو؟ عرف القصر، تخصيص شيء بشيء بطريقة مخصوص. حطينا حقيقي بشرط أن يكون في صدد الإخبار عن مطابقة الأمر للواقع، واضح؟ وعن نفس الأمر. أما المراد من الثاني بطبح أكثر، القصر المجازي هو عبارة عن قصر، يعني تخصيص شيء بشيء،
يعني
لا لا لا، في صدد الإخبار عن المطابقة سواء كان في الواقع كاذب أو صادق، لكن ما عنده حيثية ادعاء ولا مجازية. يريد أن لا، ما يريد يستعمل صالب مجازية، يقول أنا جاي أخبر لكم في الواقع ونفس الأمر أن الألوهية مختصة بواجب الوجود. لو جاء شخص مشرك قال لا إله إلا الصنم، نقول هذا قصر في كلامه، قصر حقيقي، لأنه هو يريد إخبار عن أن هذا الكلام مطابق لنفس الأمر، يريد أن يقول الإلوهية منحصرة في الصنم بغض النظر أن هذا الكلام كاذب أو صادق، ما لنا علاقة الآن أن هذا صدق. ذا نغري أنه إخبار عن مطابقة الكلام لنفس الأمر والواقع. هذا سيأتي، لا بغض النظر، لا، هي مسألة الكذب والصدق متعلقة أنه لا، حتى لو شخص كاذب جاي أنا الآن شخص أعتقد بأن ماذا؟ أعتقد بأنه المعصومين، مثلا أنا الآن أعتقد بأن المعصومين هم الأئمة وماذا والأنبياء، أتكلم على خلاف اعتقادي وقلت ماذا؟ لا معصومة إلا الأنبياء. خب هذا كلام جاي أخبر عن نفس الأمر والواقع، لكن هذا حتى وإن كان على خلاف اعتقادي كلام كاذب لا مكاذب؟ كاذب. وهذا يرجع إلى حقيقة الصدق والكذب، هل هي مطابقة الكلام للاعتقاد أو الواقع أو الاعتقاد والواقع؟ خب هذا بحث آخر. ما في ادعاء، لأنك ما في. لو سألته هل أنت قصدك المسامحة، أنا أقول لا، أنا مو قصدي المسامحة والعناية، قصدي أخبر عن نفس الأمر والواقع، واضح. أما بالنسبة إلى الثاني وهو القصر المجازي، هو تخصيص شيء بشيء عن طريق الادعاء والمسامحة والتنزيل بطريق مخصوص، يعني استخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص حال وجود ادعاء ومسامحة وتنزيل. مثلا كأن يقول المتكلم ما العالم إلا الشيخ الأعظم الأنصاري، حال كونه في صدد الادعاء أنه لا يوجد عالم إلا الشيخ الأعظم. لكن لو سألته هل تريد أن تخبر وتخصص العالمية بالشيخ الأعظم من باب مطابقة الأمر لنفس الواقع، أو هذا من باب المسامحة والادعاء لأنك في مقام المدح، يقول هو أنا في مقام المسامحة، وفي مقام التنزيل وفي مقام ماذا؟ المدح. وإلا بيني وإلا أنا لا أريد أن أقول لا يوجد عالم كالشيخ الطوسي وماذا والشيخ المحقق الحلي وغيره من العلماء. غايته أنا في صدد ماذا؟ لا الإخبار عن نفس الأمر والواقع، الإخبار ماذا؟ بلحاظ إعمال المسامحة والإدعاء والتنزيل. واضح الفكرة؟ فهنا في إعمال مسامحة وتنزيل وإدعاء صار تخصيص بشيء شيئا بشيء بطريق مخصوص بعد إعمال الإدعاء والمسامحة والتنزيل. تنزيل ماذا؟ تنزيل أن لا تنزيل أن الشيخ العظم هو العالم فقط وفقط، أما غيره ليس بعالم. لكن لو سألته هل تريد أنت هذا في نفس الأمر والواقع وتخبر، يقول لا أنا لست في صدد الإخبار، في صدد المار، في صدد الذم ماذا أو ما شاكل ذلك. تقول مثلا ما الفاسق إلا يزيد بن معاوية، حال كون المتكلم في ماذا؟ في صدد الذم. فحصر الفاسق والفسق بمن؟ بشخص معين وهو يزيد بن معاوية من باب الادعاء. لكن هذا الادعاء كما درسنا فيما سبق، مو قلنا بأن الكلمة إما حقيقة أو مجاز، والمجاز يحتاج إلى قرينة. هنا أيضا القصر المجازي يحتاج إلى قرينة، لأنه فيه مؤنة زائدة وهو أن المتكلم في ماذا؟ ليس في صدد الإخبار عن مطابقة الأمر للواقع، في صدد المدح أو في صدد الذم، يعني في صدد الادعاء. هذا يحتاج إلى قرينة في كلام المتكلم، لأن الأصل في الإخبار هو الإخبار عن الواقع. فإذا أردنا أن نرفع يدنا عن الأصل ونقول أن المتكلم في صدد ماذا؟ في صدد الادعاء والمسامحة، يحتاج إلى ماذا؟ قرينة. ولهذا إذا كان الشخص في مقام الادعاء وقال إنما العالم الشيخ العظام، هل يقال كلامك كذب؟ أو لا يقال كذب؟ لا يوصف بالكذب، لا يوصف بالكذب. لكن لو كان في مقام الحصر الحقيقي وليس في مقام الادعاء والمسامحة، يقال كلامك غير مطابق للواقع ونفس الأمر فيكون كذب. واضح؟
كيف نعرف أن هذا الكلام مع الادعاء؟
هذا لا قرينة خارجية، مادح ذم، وإلا إذا شككنا الكلام يحمل على الإخبار للواقع الذي يكون في مقام الذم والمدح أو الذي يقوم في مقام المسامحة والتنزيل، يحتاج إلى إبراز قرينة، إما قرينة لفظية أو ما قرينة حالية. نفس كونه في مقام مدح هي قرينة حالية، واضح؟ أو في مقام ذم قرينة حالية. هذا مطلب مهم جدا في باب القاصر. وتنحن عندنا إشكالات كثيرة في عبارة المصنف وفي غيره، صارت معركة، يعني كلام المصنف هنا معركة كما في عبارات عنده مشكلة. خب هذا التقسيم الأول ماذا؟ اتضح إن شاء الله. إذن خلها في ذهنك، قد جعل الحقيقي في قبال ماذا؟ المجازي. فالذي يقابل الحقيقي ماذا؟ المجازي. هذا التقسيم الأول لماذا؟ للقاص. التقسيم الثاني للقاص وهو ما تعرض له من؟ المصنف والشارح بالصراحة. وهو أن القاص ينقسم بتقسيم آخر إلى حقيقي وإضافي. فجعل حقيقي هنا في قبال ماذا؟ في قبال الإضافي، لا في مقابل المجازي. وبيان هذا التقسيم أن المراد من الحقيقي في هذا التقسيم الثاني هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص بحيث أن المقصور يكون ثابتا للمقصور عليه ولا يتجاوزه إلى غيره، ولا يمكن أن يثبت المقصور ماذا إلى غير المقصور عليه مطلقا، بحيث يكون المقصور مختص بالمقصور عليه ومحبوس فيه ولا يتعداه ولا يتجاوزه إلى غيره مطلقا، يعني إلى غير المقصور عليه مطلقا. ونبين ذلك بمثال. تقول لا إله إلا الله، هنا المتكلم حصر الألوهية وحبسها في الله، ولكي يتضح القاص يمثل عادة بماذا؟ بالسجن والمسجون. بالسجن والمسجون، فهنا الألوهية قد سجنت وصارت مسجونة في وين؟ في الله سبحانه وتعالى. فالمقصور بمثابة المسجون، والمقصور عليه بمثابة ماذا؟ السجن. هذا المسجون إذا كان لا يمكن أن يخرج من السجن مطلقا ولا يمكن أن يثبت لغير هذا السجن ويتحول إلى مكان آخر، يقال هذا القصر قصر ماذا؟ حقيقي. فهنا في المثال الألوهية قد سجنت في الله بحيث لا يمكن لهذا المسجون وهي الألوهية أن تثبت إلى شيء آخر، وهو الصنم أو الكواكب أو الشمس أو ما شاكل ذلك،
قصر
حقيقي. نعم، فيكون هذا القصر قصرا حقيقيا، لأن المقصور لا يمكن أن يثبت لمن؟ للمقصور لغير المقصور عليه مطلقا. مثال آخر، تقول ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يقال هذا القصر قصر حقيقي. لماذا؟ لأنه الخاتمية قد سجنت وحبست في محمد صلى الله عليه وآله بحيث لا تتعدى الخاتمية وتثبت إلى غير محمد المطلقة، فغير محمد صلى الله عليه وآله لا يثبت له ماذا؟ الخاتمية. فالمقصور وهو الخاتمية مسجونة في من؟ في النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لا تتعدى إلى غيره مطلقا. هذا يسمى ماذا؟ قصر حقيقي. ولهذا إذا أردنا أن نحلل القصر الحقيقي فإن القصر الحقيقي ينحل إلى ثلاث قضايا، هذا مطلب مهم. القصر الحقيقي ينحل إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى هي أن المقصور متواجد في المقصور عليه، فالخاتمية ثابتة وموجودة في النبي صلى الله عليه وآله، وهذه قضية موجبة، صحيح؟ بديهية مستفادة من ماذا؟ من المدلول اللفظي للقصد. تقول ما خاتم الأنبياء إلا محمد، يعني ماذا؟ يعني الخاتمية موجودة في وين؟ في النبي محمد صلى الله عليه وآله. لا إله إلا الله، يعني الألوهية موجودة في الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى الموجبة. القضية الثانية هي عدم جواز خروج المقصور إلى غير المقصور عليه مطلقا. ففي المثال الخاتمية وهي المقصور لا يجوز أن تخرج إلى غير المقصور عليه، أعني من؟ النبي محمد مطلقا، يعني غير النبي مطلقا أي شخص لا يثبت له ماذا؟ الخاتمية. أنا قلت ثلاث قضايا، قضيتين القصر الإضافي ثلاث قضايا، القصر الحقيقي قضيتان، قضية موجبة وقضية سالبة. قضية موجبة ثبوت المقصور للمقصور عليه، وقضية سالبة كلية، كلية يعني لا يمكن أن يكون المقصور ثابت للمقصور عليه مطلقا، لا يجوز مطلقا. واضح؟ لا يجوز مطلقا، هاي مفاد القضية ماذا؟ مفاد القصر الحقيقي، هي لا يجوز بلحاظ مفاد الكلام، قد يكون مطابق للواقع قد يكون غير مطابق للواقع. واضح الفكرة؟ نعم، عندنا موجبة وعندنا سالبة كلية. فعندنا، ولهذا يقولون القصر له لسانان، لسان موجب ولسان سالب. هذا التحليل مهم لكي نبين، نرجع بعد وش الملاك في القسمة وكيف نعرف، هذا التحليل مهم. هذا القصر الحقيقي، اتضح إن شاء الله القصر الحقيقي. شوفوا الفرق، ولهذا خلنا نجي بعدين إضافي بعدين نبين الفرق بين التقسيمين والاصطلاحات. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني وهو الإضافي، فالمراد من الإضافي هو تخصيص شيء بشيء عن طريق مخصوص بحيث لا يثبت المقصور إلى غير المقصور عليه في الجملة، لا يثبت المقصور إلى غير المقصور عليه في الجملة، وبتعبير آخر لا يثبت المقصور إلى بعض غير المقصور عليه، مو إلى غير المقصور عليه مطلقا، لا إلى بعض غير المقصور عليه.
وليس مطلق
غير المقصور عليه. فمثلا إذا كان المتكلم في صدد التفريق بين من؟ بين الشيخ الأعظم الأنصاري وبين أبي حنيفة، ماذا يقول المتكلم؟ ما العالم إلا الشيخ الأعظم. لكن هنا ما العالم إلا الشيخ الأعظم بالإضافة إلى من؟ إلى أبي حنيفة. فالمتكلم هنا ماذا يريد؟ يريد أن يقول العالم والعلم محبوس في الشيخ الأعظم بلحاظ أنه غير متواجد عند من؟ عند أبي حنيفة، بالإضافة إلى بعض غير المقصور عليه، وليس في إثبات أنه العالم فقط وفقط الشيخ الأعظم، أما غيره مطلقا ليس بالعالم، لكن لا، بل بالإضافة إلى شخص معين. أو الشخص مثلا كان في صدد الكلام مع المسيح، يعني مع مسيحي، يقول بأن الخاتم أنبياء هو من؟ هو المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه آلاف التحية والسلام، والمسلم يقول خاتم الأنبياء من؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. هو الآن ماذا يقول؟ ما الخاتم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا في كلامه بالإضافة إلى من؟ بالإضافة بيخرج من عيسى أنه ليس بخاتم، فهو في كلامه في صدد من؟ في صدد إثبات المقصور للمقصور عليه بحيث أن هذا المقصور لا يجوز أن يوجد في ماذا؟ في غير المقصور عليه المضاف الملحوظ في الكلام. وإذا أردنا أن يتضح المطلب أكثر نقول أنه لو حللنا هذا المثال ما العالم إلا الشيخ الأعظم بالإضافة إلى أبي حنيفة، فإن هذا القصر الإضافي ينحل إلى ثلاث قضايا، مو إلى قضيتين، إلى كم قضية؟ إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى وجود المقصور في المقصور عليه، وهي قضية موجبة بديهية مستفادة من القاصر، وهذه نقطة اشتراك بين ماذا؟ بين القصر الحقيقي والقصر الإضافي. ذكروا لما حللنا القصر الحقيقي حنحل إلى قضيتين، القضية الأولى عين القضية الأولى هنا، وهو أن المقصور موجود ومتواجد في المقصور عليه، يعني في مثالنا العلمية والعالمية موجودة في من؟ في الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. هي نقطة القضية الأولى وهي نقطة اشتراك. لماذا هذه نقطة الإشراك لابد أن تكون محفوظة؟ التفت، لأن هذه النقطة من وين مستفادة؟ من القصر. تخصيص شيء بشيء من القصر، عندما تقول تخصيص بشيء بشيء يعني الشيء موجود في شيء، وهذا قصر حقيقي وهذا قصر إضافي، كلاهما قصرون، فلا بد أن يتواجد المقصور في المقصور عليه. خب، القضية الثانية هي عدم جواز خروج المقصور عن المقصور عن المقصور عليه إلى المضاف إليه. عدم خروج المقصور عن المقصور عليه إلى من؟ إلى المضاف إليه. ففي مثالنا لا يجوز خروج المقصور، ما هو المقصور؟ العلمية والعالمية، إلى غير المقصور عليه، إلى غير من؟ يعني إلى غير الشيخ الأعظم بالنسبة إلى المضاف إليه، وهو من؟ أبي حنيفة. يعني لا يجوز أن يتواجد المقصور في المضاف إليه
بالنسبة إلى
المضاف إليه. يعني المتكلم يريد أن يبين أنه أنا لا أريد ولا يصح، هو المتكلم يقول، أن يتواجد المقصور في من؟ في المضاف إليه، وهو من؟ أبي حنيفة. أما ولهذا يتضح أن هناك فرق بين القضية الثانية في القصر الحقيقي والقضية الثانية في القصر الإضافي. هنا قلنا ماذا؟ لا يجوز تواجد المقصور عليه، المقصور في غير المقصور عليه مطلقا. هنا عدم جواز تواجد المقصور في ماذا؟ في بعض غير المقصور عليه، وهو من هذا البعض؟ المضاف إليه. وهناك قضية ثالثة، التفت، هذه القضية الثالثة ما موجودة في المقصور، ما موجودة في القصر الحقيقي، موجودة في القصر الإضافي. القضية الثالثة لكي تتضح نسأل هذا السؤال، أنتم بينتم علاقة المقصور مع المقصور عليه ومع المضاف إليه، صحيح؟ فقلتم أن المقصور متواجد في المقصور عليه وغير متواجد في المضاف إليه، فلنا أن نسأل ما هي علاقة هذا المقصور مع غير المقصور عليه وغير المضاف إليه، الأشياء الأخرى، يعني ما هي علاقة المقصور العالمية بغير الشيخ الأعظم وبغير أبي حنيفة؟ كالشيخ الطوسي كمحقق الحلي. ما هي النسبة بين المقصور وبين غير المضاف إليه وغير المقصور عليه؟ واضح سؤال؟ المقصور بينا علاقة المقصور مع المقصور عليه، وهو أن المقصور متواجد في المقصور عليه، العالمة موجودة في الشيخ العظام، وبينا أيضا علاقة المقصور مع المضاف إليه وهو أبي حنيفة. خب ما هي علاقة المقصور مع ماذا؟ مع غير المضاف إليه ومع غير ماذا؟ المقصور عليه. واضح سؤال؟ خب هذا السؤال يتأتى في القصر الحقيقي ولا يتأتى؟
لا
يتأتى، لأن مطلقا، لأن بينا علاقة المقصور مع المقصور عليه ومع غيره مطلقا، فما نحتاج إلى قضية ثالثة. واضح؟ في القصر الحقيقي هناك ما تأتي هذا السؤال، لأن هذا السؤال لا محل له، لأنه بينا علاقة المقصور مع المقصور عليه وعلاقة المقصور عن كل ما عدا المقصور عليه، صحيح؟ أما هنا لا، هنا في القصر الإضافي لما كان مفاد القضية السالبة أنه العلاقة بين المقصور وخصوص المضاف إليه، يبقى لنا السؤال ما هي علاقة المقصور مع ماذا؟ مع غير المقصور عليه وغير المضاف إليه، ما هي؟ هنا وقع خلاف بين البلاغيين على قولين وعلى رأيين. الرأي الأول يقول في القضية الثالثة هكذا يعبر: إمكان تواجد المقصور في غير المضاف إليه، يعني النسبة والجهة في المنطق بين المقصور وغير المضاف إليه ما هي النسبة؟ نسبة الإمكان، يعني يمكن أن يتواجد. ففي مثالنا يمكن مفاد القصر الإضافي معنى أنه يمكن أن تتواجد العالمية في من؟ في غير أبي حنيفة. نعم هي متواجدة فعلا في الشيخ العظام، فالمقصور متواجد فعلا في المقصور عليه ومسلوب فعلا عن المضاف إليه، فمن جهة المقصور عليه التفت، ومن جهة المضاف فعلية غايته أنه في المقصور عليه فعلية التواجد، وفي المضاف إليه فعلية عدم التواجد. أما بالنسبة إلى خارج هذه الدائرة، نسبة الإمكان يمكن أن يتواجد ويمكن أن لا يتواجد، يعني هذه القضية غاية ما يستفاد منها أنه يمكن أن يكون غير الشيخ الأعظم وغير من؟ وغير أبي حنيفة من؟ يمكن أن يكون ماذا؟ عالم. أما الشيخ الأعظم عالم بالفعل، وأبو حنيفة ليس عالما بالفعل. أما الشيخ الأنصار، أما الشيخ مثلا المحقق الحلي وغيره يمكن أن يكون عالم، هي مفاد القضية. فلا يثبت الفعلية لا وجودا ولا عدما. واضح؟ هذه بعضهم قال لا، قال مفاد القضية الثالثة ليس الإمكان بل الفعلية، أي فعلية تواجد، فعلية تواجد المقصور في غير المضاف إليه وغير المقصور عليه، لا بد أن يتواجد
الجملة،
يعني لا بد أن يتواجد في الجملة مرة واحدة، بس في غير المضاف إليه وفي غير ماذا؟ المقصور عليه. يعني نسبة المقصور إلى غير هذين الفعلية في الجملة، يعني لا بد أن يتواجد العالمية في غير الشيخ الأعظم،
يعني على نحو الوجوب
فعل، نعم فعلية، يعني يوجد فعلا ماذا؟ العلمية، مو أنه يمكن. لا، لسان القصر الإضافي هو تواجد المقصور فعلا في من؟ في غير الشيخ الأعظم وفي غير ماذا؟ أبي حنيفة. أبي حنيفة مسلوب فعلا والشيخ الأعظم موجود فعلا، بالنسبة إلى غير هذين الفردين موجود فعلا في الجملة، يعني العالم ثابت الواحد من غير الشيخ المحقق علامة كذا. أما لو لم تتواجد، هذا يقول يدعون، أما لو لم تتواجد فعلا في غير المقصور عليه فلا يتأتى القصر الإضافي. واضح الفكرة؟ بل كان إذا هي متواجدة فعلا، كان عندما يقول ماذا؟ عندما يقول ما عالم إلا الشيخ الأعظم، لأن هذا حمل على القصر ماذا؟ الحقيقي، لأنه غير متواجدة فعلا. إذ لو لم تتواجد فعلا يكون مفادها مثل مفاد وإيش؟ قصر الحقيقي.
لم تتواجد فعلا
مع إمكان، لا لم تتواجد فعلا، يعني لا يجوز أن تتواجد فعلا في الكلام في الإمكان، مو الإمكان للذات، إمكان الوقوع وعدم الوقوع، يعني مو في نفس الأمر والذات. العالمية مو ممتنع أن تتواجد في غير ممكنة، لكنه بلحاظ الوقوع، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. يعني من يدعي، يعني موجودة أو غير موجودة، من يدعي الفعلية يعني يقول قاطعا في الخارج لابد أن تتواجد العالمية في وين؟ في غير الشيخ الأعظم، لكي أعبر بالقصر الإضافي. فيكون مفاد القصر الإضافي مو إمكان وجود المقصور في غير المضاف إليه في الجملة، بل لابد من فعلية التواجد في الجملة. واضح الفرق؟ واضح؟ واضح شيخ حسن؟
لا يشترك القصر الحقيقي والإضافي،
لا يشترك، لا يشترك. حب أيها المصنف أنت ماذا تقول؟ المصنف فقط برقية عبر عن القضية الثالثة، ما حلل قضايا ثلاث، بس عبر عن القضية بالإمكان. يعني أصحاب أي مبنى؟ مبنى الأول. يعني يقول غاية ما يستفاد من القصر الإضافي أنه ماذا؟ أنه المقصور يمكن أن يتواجد في غير المضاف إليه، أما أنه لا بد أن يتواجد فعلا في الجملة، هذا لا يستفاد من وين؟ من مفاد القصر الإضافي. لأن القصر الإضافي، وش السبب؟ وهي النقطة يعني في الكلام، لأن القصر الإضافي المتكلم في صدد بيان المقصور عليه والمضاف إليه، ساكت عن غيره، فإذا كان ساكت يعني ممكن، وليس في صدد، ولا علاقة له بمن؟ له علاقة بالشيخ العظام وأبو حنيفة، ما له علاقة بغير هذه الدائرة، فهو في غير هذه الدائرة ساكت عنها، ساكت عنها يعني ماذا؟ ممكن، يعني لسانه كلامه ما يدل على أنه يثبت أو لا يثبت فعلا، ساكت، والسكوت هو معناه الإمكان. فهو في القصر الإضافي يريد أن يدرس العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، خارج هذه الدائرة لا علاقة له بها. خب، من كل هذا البيان، وهو أكثر المحققين على الإمكان لا على الفعلية، ومن كل هذا البيان يتضح المراد من القصر الحقيقي والقصر الإضافي. إن شاء الله في الجلسة القادمة هنا جعلت الحقيقية في قبال الإضافية، وهناك الحقيقية جعلت في قبال ماذا؟ المجازية. نبين ما هو الفرق بين، وإن اتضح من خلال الكلام لكن لكي يتضح أكثر، ما هو الفرق بين الحقيقي بالاصطلاح الأول والحقيقي بالاصطلاح الثاني؟ واضح؟ وما هي الميلاد في التقسيم الأول وما هو الميلاد في التقسيم الثاني؟ ونسأل سؤال ثالث، أن هذا التقسيم الثاني الحقيقي والإضافي هل هما قسمان للحقيقية في التقسيم الأول والمجازي في التقسيم الثاني، فتكون القسمة كم؟ يعني الحقيقي في القسم الأول ينقسم إلى حقيقي وإضافي، والمجازي إلى حقيقي وإضافي، أو أن بس أحد التقسيم هو الذي يصح للانقسام إلى حقيقي وإضافي؟ واضح سؤال؟ أسئلة؟ هل يحتاج إلى أعمال نظر وأعمال ذهن و... السؤال الثاني أو الثالث؟ السؤال عندنا أسئلة متعددة، أنه ما هو الملاك في التقسيم؟ ما هو الفرق بين الحقيقي بالاصطلاحين؟ لأن هذا واجب في خلق المطالب. والسؤال الثالث، أن الذي هو مقسم في التقسيم الثاني، كلا القسمين يصلحان أن يكون مقسما للتقسيم الثاني، فتكون الأقسام أربعة، أو أن أحدهما الذي يصح للتقسيم، يتضح إن شاء الله في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.